أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الاعتراضات العامة على أدلة البراءة الشرعية، وقد ذكرنا آنفا أن معنى كونها اعتراضات عامة أنه لا يتطرق فيها إلى تفصيلات أدلة البراءة، وأن الاعتراضات الخاصة والتفصيلية جرى التعرض لها سابقا في معرض الاستدلال على أو في معرض بيان الأدلة على البراءة. عمدة الاعتراضات العامة بحسب ما يظهر من المصنف رحمة الله تعالى عليه اعتراضان، أحد هذين الاعتراضين فقط هو متبنى الأخبار، وهو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني ليس متبنى للأخبار، وإنما هو اعتراض أثاره الأصوليون أنفسهم. نبدأ بالاعتراض الأول. حاصل هذا الاعتراض أنه حتى لو سلمنا تمامية أدلة البراءة المتقدمة في حد نفسها، حتى لو سلمنا نهوض تلك الأدلة لإثبات أن الشارع المقدس قد صدر عنه فعلا جعل شرعي خاص باسم أصالة البراءة الشرعية، ولكن مع ذلك لا يمكن الانتهاء إلى نتيجة البراءة. والسر في ذلك أن هناك طائفة أخرى من الأدلة منافية لأدلة البراءة، وهذه الطائفة لا بد من ملاحظتها. هذه الطائفة الجديدة من الأدلة هي ما يسمى في عرف علماء الوصول بأدلة الاحتياط، وهي ما تمسك به الأخبار أو ما يمكن أن يتمسك به لصالح إثبات أن الوظيفة الشرعية المقررة في حالات الشك في الشبهات التحريمية خاصة إنما هي الاحتياط الشرعي. إذن في مقابل ما أقمتموهم من أدلة على البراءة نملك أدلتان على الاحتياط، وهذه الأدلة على الاحتياط هي كثيرة أيضا ووفيرة، بحيث لا بد من ملاحظتها إلى جنب الطائفة الأولى. ولدى ملاحظة الطائفتين سنجد أنهما طائفتان متعارضتان. إحداهما تتكفل ببيان أن الوظيفة الظاهرية هي السعة، والأخرى تتكفل ببيان أنها هي لزوم الاحتياط، وأن المكلف لا يكون في سعة. بين هذين المدلولين تنافٍ، وليس التعارض إلا التنافي بين المدلولين والمفادين. هذا التعارض هو برأينا، يعني أصحاب هذا الاعتراض، هذا التعارض هو برأينا ليس تعارضا مستحكما، وإنما هو قابل للجمع العرفي، وذلك بأحد وجهين أو بإحدى نكتتين. الوجه الأول أن يدعى تقدم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة بنكتة الحكومة. فالوجه الأول للجمع العرفي ماذا؟ أن أدلة الاحتياط بنظر العرف بحسب الذهنية العرفية تكون حاكمة على أدلة البراءة، والقاعدة في باب الحكومة أنه يؤخذ بالحاكم على سبيل على حساب المحكوم. بيان الحكومة أن أدلة البراءة الشرعية دلت على أن موضوع هذه البراءة هو عدم البيان على التكليف، أعم من أن يكون هذا البيان بيانا بنحو الحكم الواقعي أو بيانا بنحو الحكم الظاهري. مثلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تثبت السعة في صورة عدم الإيتاء، وإيتاء الحكم بيانه. أو مثلا حتى يبين لهم ما يتقون، واضح أخذ عنوان البيان. فموضوع البراءة إذن، موضوع جريان البراءة هو عدم البيان على التكليف الواقعي. أدلة وجوب الاحتياط دلت على أن وجوب الاحتياط بيان على التكليف. وجوب الاحتياط وإن لم يكن مثبتا للحكم واقعا فهو ليس من أفراد البيان حقيقة، لكن أدلة وجوب الاحتياط ماذا تدعي؟ أن وجوب الاحتياط بمنزلة البيان على التكليف. فيكون أحد الدليلين متصرفا في موضوع الدليل الآخر تصرفا تعبديا. دليل الاحتياط يتصرف في موضوع دليل البراء، دليل البراء يقول متى تثبت السعة؟ إذا لم يكن بيانا. دليل وجوب الاحتياط يقول أنا أنزل وجوب الاحتياط منزلة البيان. فيكون نظير قوله الطواف بالبيت صلاة بالنسبة إلى لا صلاة إلا بطهوره، والحاكم مقدم أبدا على المحكوم.
لنا نسمع تبرؤ ورود،
قلت لأنه منزل منزلة البيان. تكليف الذي أوجب الشارع الاحتياط تجاهه، الشارع لم يثبته حقيقة، وإنما جعل وجوب الاحتياط كأنما هو إثبات له ولكن في رتبة الظاهر.
بس هنا أنا بقول لهم عندي وسع الدائرة، هذا الموضوع هو
تعبدا ادعاء.
بس لا، لازم يكون حقيقة
ادعاء. قلنا ليس بيانا على التكليف حتى بنظر الشارع، الشارع لم يقل هذا بيان على التكليف، الشارع جعله بمنزلة البيان على التكليف، فهو يدعي أنه فرد من أفراد البيان، فيكون معدما للموضوع ادعاء حين.
هو واضح هذا ما نعم فيه، بس أنا أقول إنه المولى ليش بده يدعي بشيء هو من صلاحياته؟
هذا الحكومة والورود نأخذهما من لسان الدليل، ننظر إلى لسان الدليل. هم قالوا بحسب لسان الدليل المستفاد منه ادعاء كون وجوب الاحتياط بيانا، فإذا هذا بيان ادعائي. مش إنه لماذا اختار المولى الحكومة ولم يختار الورود، هذا شأن المولى. نحن الكلام هنا نتصرف مع الألسنة الإثباتية. طيب، فإذا هذه هي، هذا هو الوجه الأول للجمع. إن أبيت عن هذا الوجه من الجمع، إن رفضت أن تكون العلاقة بينهما علاقة الحاكم بالمحكوم، إن رفضت أن يكون أحدهما متقدما رتبة على الآخر وأصررت على كونهما متكافئين، مع ذلك يمكن الجمع بوجه آخر بنكتة أخرى، وهي نكتة الأخصية. فإن أدلة وجوب الاحتياط أخص موردان من أدلة البراءة. وجه الأخصية أن ما تم الدليل عليه أو ما تم الاستدلال به من أدلة البراءة المتقدمة أمرا حسب بحث المصنف هنا. الأمر الأول قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، الدليل القرآني. والأمر الثاني حديث الرافع، الدليل الروائي. فنعرض أدلة الاحتياط على كل واحد من هذين الدليلين. نعرض دليل الاحتياط على دليل البراءة القرآنية وعلى دليل البراءة الروائية. أما بالنسبة للآية المباركة لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، هذه الآية كيف كنا نتمسك بها لإثبات البراءة؟ كنا نتمسك بالإطلاق الذي في الاسم الموصول، وأن ما هنا ظاهرة في أنه يراد منها المعنى المبهم لاسم الموصول الصالح للانطباق على كل من المال والتكليف والفعل، فهي تثبت السعة في موارد عدم الإيتاء، سواء كان المأتي مالا أو سواء كان متعلق الإيتاء مالا أم كان متعلق الإيتاء فعلا أم كان تكليفا. فنحن ببركة ظهورها في الإطلاق أثبتنا البراءة بالنسبة للتكليف الذي لا بيان عليه. هذه الآية لم تكن نصا في إثبات السعة في موارد الشك في التكليف، وإنما استفيد منها ذلك ببركة ظهورها الإطلاقي. قلنا ببركة هذا الإطلاق كانت شاملة لحالات الشك في التكليف. إذا مفاد هذه الآية ثبوت السعة مطلقا في موارد عدم الإيتاء، أعم من أن يكون متعلق الإيتاء تكليفا أو مالا أو فعلا، فموردها أعم من المال والتكليف والفعل. أما أدلة الاحتياط فهي إنما تثبت الاحتياط الشرعي، أي في موارد الشك في التكليف خاصة، فتكون أدلة الاحتياط أخص موردا من هذه الآية المباركة. العام والخاص كيف يجمع بينهما؟ يحمل العام على الخاص. نقيد إطلاق الآية المباركة حينئذ بغير موارد الشك في التكليف، نقول الآية وإن كانت بإطلاقها تشمل حالات الشك في التكليف، لكن حيث إن حالات الشك في التكليف كانت موردا للدليل المخصص للدليل المقيد، فنرفع اليد عن ظهور المطلق في الشمول لهذه الحالات، وتكون هذه الحالات حينئذ داخلة تحت أدلة احتياط. ماذا تكون النتيجة حينئذ؟ هكذا يصبح مفاد الآية، الشارع المقدس يجعلك في سعة في موارد عدم الإيتاء إلا إذا كان عدم الإيتاء متعلقا بالتكليف، فإنه الواجب فيه ماذا؟ هو احتياط. إذن هذا إذا عرضنا أدلة الاحتياط على ماذا؟ على دليل البراءة القرآني، ما تم من أدلة البراءة القرآني. أما إذا عرضنا دليل الاحتياط على دليل البراءة الروائي وهو حديث الرافع، فالأمر كذلك أيضا. فإننا نسأل كيف استفدنا البراءة الشرعية من حديث الرافع؟ كنا نقول هكذا، كنا نقول نتمسك بالإطلاق في الاسم الموصول لإثبات أن هذا الرفع الظاهري في الحديث شامل للشبهتين معا، الحكمية والموضوعية. فحديث الرفع لم يكن نصا في إثبات السعة في موارد الشبهة الحكمية التحريمية، وإنما كان شاملا لها بظهورها الإطلاقي، فمورد حديث الرفع الشبهتان الحكمية والموضوعية معا. وهذا بخلاف أدلة الاحتياط، فإنها إنما تشرع الاحتياط فيما إذا كانت الشبهة حكمية تحريمية، فتكون النسبة بينهما نسبة الخاص إلى العام، يخصص عموم العام بخصوص الخاص، يحمل العام على الخاص. تكون النتيجة حينئذ أنه رفع ما لا يعلمون في كل شبهتان إلا الشبهة التحريمية، فإنه يجب فيها الاحتياط. فإذا إن أبيت عن كون أدلة الاحتياط حاكمة على دليل البراءة فلا أقل من كونها أخص منها مطلقا، فتقدم عليها بنكتتان الأخصية حينئذ. وإن أبيت عن كل ذلك، لازلنا نقرر دليل الأخبار الآن، لازلنا نقرر الاعتراض الأول. طبعا أنا عرضت مطلب المصنف بطريقة مغايرة لما ذكره المصنف تقريبا. مصنف هذه نكتة الأخصية لم يذكرها في تقرير الاعتراض، ذكرها في مقام بيان الجواب، لكن حقها أن تذكر أين؟ أن تذكر هنا. تسلسل البحث، التسلسل الفني للبحث هكذا. أولا يدعى أن أدلة الاحتياط معارضة ومقدمة بنكتة الحكومة، إن لم توافق على نكتة الحكومة فلا أقل من الاعتداد بنكتة الأخصية. إن لم توافق على نكتة الأخصية الآن ماذا يحصل؟ إن أبيت عن الجمع بينهم، عن إمكان الجمع بينهم، لا بنحو الحكومة ولا بنحو التخصيص ولا بأي نحو آخر، فحينئذ يستحكم التعارض بين الطائفتين. ولا نملك مرجحان لإحدى الطائفتين على الأخرى، على الأقل لا ترجيح لصالح أدلة البراءة، فيؤول الأمر حينئذ إلى التساقط، تتساقط الطائفتان معا، ومعه فلا نستطيع أن نثبت البراءة الشرعية وهو المطلوب. مدعى الأصول ما هو؟ أننا نثبت البراءة. الآن نحن إلى أين وصلنا؟ أنه إن كان هناك تعارضان قابل للجمع العرفي فهو لصالحنا، وإن قلتم باستحكام التعارض فهو لا لصالحنا ولا لصالحكم، حينئذ لا يمكن إثبات البراءة الشرعية. الآن نرجع إلى العمومات الفوقانية، نرجع إلى أصول عقلية، لكن بالنتيجة الأصل المسمى بالبراءة الشرعية لا يمكن إثباته. إذن هذا بالنسبة للاعتراض الأول.
هذا الاعتراض على الاحتياط،
المصنف رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الاعتراض بما يرجع إلى نقاط عديدة، لأنه أصلا هذا الاعتراض تضمن عدة دعاوى فلا بد من مناقشة هذه الدعاوى. النقطة الأولى في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه حاصلها أنه أصلا لا نسلم التعارض بين الطائفتين، لا بنحو التعارض المستحكم ولا بنحو التعارض غير المستحكم، فإن التعارض فرع دخول الطائفتين معا إلى ساحة الحجية، فرع اتصاف المتعارضين معا بالحجية، كل واحد من المتعارضين لابد أن يكون في حد نفسه حجة، إن كان فاقدا للحجية فلا يقوى على معارضة الآخر. وفيما نحن فيه أدلة الاحتياط لا نسلم حجيتها في نفسها أو في أنفسها، لأننا في الحلقة الثانية استعرضنا جملة من هذه الأدلة وبينا كيف أنها قاصرة إما سندا ودلالة وإما من إحدى الجهتين، فما تم منها دلالة لم يتم سندا، وما تم منها سندا لم يتم دلالة. في الحلقة الثانية المصنف استعرض هنا، لا يستعرضها، يكتفي بالإحالة عليها هنا، استعرض عدة أدلة، مثلا الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، أو يا كميل أخوك دينك فاحطط لدينك بما شاء، أو مثلا أورع الناس من وقف عند الشبهة إلى آخر ما استعرضه المصنف هنا. هنا مصنف قال حتى لو فرضت تمامية هذه الروايات سندا مع ذلك لا تنهض أو لا تتم دلالتها على المدعى، لا نحرز ولا نستظهر أنها بصدد بيان جعل المولى لأصالة الاحتياط شرط، بل منها ما يدل على مجرد الترغيب في الاحتياط عقلا، منها ما ورد لبيان استحباب الاحتياط شرعا وأنه حسن على كل حال، وهذا حتى الأصولي يؤمن به، حتى الذي يجري البراءة يقول لك لكن مع ذلك الاحتياط حسن على كل حال، ومنها ما كان ناظرا إلى جوانب أخرى، فليراجع البحث هنا. إذن هذه الأدلة أصل دلالتها على الاحتياط غير مسلم، فلا حجية لها في إثبات أصالة الاحتياط شرعا، فلا تنهض أصلا لمعارضة أدلة البراءة، فضلا عن أن تكون حاكمة عليها أو مقدمة عليها بنقطة أخرى. إذن هذه هي النقطة الأولى. فينا نسلم وفينا ما نسلم، نقول هكذا، نقول أولا لا نسلم، تمنعني ما سلم الآن بعد ذلك لو سلم كيف نحل المشكلة؟ الأصولي كيف يحل المشكلة؟ يقول من أول الأمر المشكلة محلولة عندي، أدلة الاحتياط لم تنهض لإثباته. الآن إذن النقطة الثانية حاصلها أنه حتى لو سلمنا حجية أدلة الاحتياط في حد أنفسها، وأنها ترتقي لمقام المعارضة، ولكن مع ذلك لا نسلم الحكومة، الوجه في ذلك أنه فيما سبق من أدلة البراءة المتقدمة وجدنا أن هذه الأدلة يمكن تصنيفها إلى صنفين، صنف من أدلة البراءة كان يتكفل بإثبات البراءة الشرعية في موارد عدم البيان مطلقاً، أعم من أن يكون بيانا بنحو الحكم الواقعي أو بيانا بنحو الحكم الظاهر. بالنسبة إلى هذا الصنف لا شك ولا ريب في أن البراءة التي نحصل عليها ستكون محكومة ومقهورة لأدلة الاحتياط، لأن هذه الأدلة إنما تثبت البراءة وين؟ في موارد عدم البيان، ودليل وجوب الاحتياط كما يدعيه المعترض يجعل وجوب الاحتياط بيان. الصنف الثاني ما كان بلسان إثبات البراءة بمجرد الشك في الحكم الواقعي ما دام التكليف الواقعي مشكوكا، أو فقال في موارد عدم البيان الواقعي على التكليف، ومنه مثلا رفع ما لا يعلم، علق الرفع أو اسند الرفع إلى أي شيء، إلى التكليف غير المعلوم، فدل ذلك على أن عدم العلم بالتكليف يجعل المورد موردا لجريان البراءة. وجوب الاحتياط لا يجعل التكليف معلوما، فلا تكون البراءة المستفادة من هذا الصنف الثاني من أدلة البراءة لا تكون سنخ براءة محكومة لوجوب الاحتياط. فهذا الوجه في تصوير الحكومة إن تم بالنسبة إلى بعض ألسنة البراءة فإنه لا يكاد يتم بالنسبة إلى جميعها، أو لا يكاد يتم بالنسبة إلى بعضها الآخر. وحيث إن هذا البعض الآخر أخص موردا فحينئذ لا يبنى على الحكومة فليتأمل. إذن هذا بالنسبة للنقطة الثانية، سلمنا التعارض ولكننا لا نسلم الحكومة. النقطة الثالثة، لا نسلم الأخصية، لا نسلم أنه هناك نكتة أخرى تقتضي تقديم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة، وهي نكتة الأخصية. فإن الأخصية التي تنفعنا في المقام هي الأخصية المطلقة، أي أن تكون نسبة أحد الدليلين المتعارضين إلى الآخر نسبة العموم والخصوص المطلق. والحال أنها فيما نحن فيه أخصية من وجه، أي أن النسبة بين الطائفتين نسبة العموم والخصوص الوجهي لا العموم والخصوص المطلق. بيان أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص الخصوص من وجه، أما بالنسبة إلى الآية المباركة، إذا بتذكروا كيف بينا الأخصية، قلنا تارة نقيس أدلة الاحتياط إلى دليل البراءة القرآني وهو لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وأخرى نقيسها إلى دليل البراءة الروائي وهو حديث الرافع. أما بالنسبة إلى الآية، فالآية وإن كانت أعم من أدلة الاحتياط لجهة شمولها للمال والفعل أيضا.
الآية
مش الآية أعم؟
الآية مش أعم من التكليف في المال والفعل.
شو بها الآية؟ ها؟ طيب، إذن الآية وإن كانت أعم من أدلة الاحتياط بلحاظ شمولها لحالات عدم إيتاء المال وعدم إيتاء الفعل أيضا، لكن أدلة الاحتياط أعم من الآية من جهة أخرى، فإن أدلة الاحتياط تتكفل بإثبات الاحتياط في موارد الفحص وعدم الفحص. لو تمت أدلة وجوب الاحتياط فهي تثبت أصالة الاحتياط شرعا، سواء فحص المكلف أم لم يفحص، فحص عن الأدلة يعني أم لم يفحص. بالنظر إلى حالة ما قبل الفحص، لو أن مكلفا أراد أن لا يفحص عن الأدلة، أدلة وجوب الاحتياط تجري أصالة الاحتياط بالنسبة إليه. بالنسبة إلى من فحص ولم يجد، أدلة وجوب الاحتياط أيضا تثبت وجوب الاحتياط بالنسبة إليه. فلأدلة الاحتياط عموم من هذه الناحية، فعندنا جهتان، إذا من إحدى الجهتين كان دليل البراءة أعام، ومن الجهة الأخرى كان دليل الاحتياط أعام، وهذا هو معنى أن أحد الدليلين أعم من الآخر من وجه لا من جميع الجهات، فالنسبة بينهما هي العموم والوجه. في حالات العامين من وجه ماذا يصنع بالتعارض، أو على ماذا يبنى في باب التعارض؟ يبنى على استحكام التعارض. إذا كان الدليلان متعارضين أو متعارضين بنحو العموم من وجهان، قالوا هكذا، قالوا يستحكم التعارض بينهما في مادة الاجتماع، يعمل بكل واحد من المتعارضين في مادة افتراقه عن الآخر، إذ أصلا مواد الافتراق أو مادة الافتراق لم تكونا هما مركز التعارض والتنافي. مركز التعارض والتنافي ما هو؟ مادة الاجتماع. ما هي مادة الاجتماع؟ المال التكليف المشكوك في حالة ما بعد الفحص. هذا التكليف المشكوك مشمول لموضوع البراءة الأولى، لموضوع دليل البراءة، ومشمول، وبما أنه في حالة ما بعد الفحص فيكون ماذا؟ فيكون مشمولا لدليل احتياط، فهذه مادة الاجتماع. إذا كنا نشك في التكليف وفحصنا ولم نجد، هذه مادة الاجتماع. أدلة البراءة الآية ماذا تقول؟ أجر البراء، ودليل الاحتياط يقول عليك أن تحضر. إذن يعمل بكل واحد من الدليلين في مادة افتراقه عن الآخر، ولكن يستحكم التعارض بينهما بلحاظ مادة الاجتماع. وبلحاظ مادة الاجتماع نملك مرجحا لصالح دليل البراء، فإن دليل البراءة قرآني قطعي الصدور وهو الآية بحسب الفرض، بخلاف دليل الاحتياط فإنه ظني الصدور مع استحكام التعارض. ماذا يؤخذ بالدليل القطعي الصدور؟ الخبر متى نبني على أنه مخصص للكتاب؟ إذا كان قابلا للجمع العرفي مع الكتاب. أما إذا كان غير قابل للجمع العرفي يؤخذ بدلالة الكتاب ولا يؤخذ بدلالة الخبر، هذا واضح. إذن هذا إذا قارنا دليل الاحتياط بدليل البراءة القرآني. أما بالنسبة إلى دليل البراءة الروائي حديث الرافع، كيف كنتم تقربون الأخصية؟ قلتم حديث الرفع يشامل للشبهتين معا، الحكمية والموضوعية، بخلاف دليل الاحتياط فإنه مختص بأي شيء؟ فإنه مختص بحالات الشبهة الحكمية التحريمية خاصة. قلنا هذا إنما يثبت أخصية دليل الاحتياط من هذه الجهة، ولكن من جهة أخرى دليل البراءة أخص، فإن دليل الاحتياط يتناول بظهوره الإطلاقي أو العمومي يتناول حالات وجود علم إجماليان وحالات عدم وجود علم إجمالي. دليل الاحتياط على ماذا دل؟ أنه في المورد الذي تشك فيه في التكليف يجب عليك أن تحتاط، سواء كان المورد أو سواء اقترن شكك هذا بعلم إجمالي أم لم يقترن بعلم إجمالي، بخلاف دليل البراءة رفع ما لا يعلمون يصدق أنك تعلم بالتكليف ولو بنحو العلم الإجمالي، فلا يكون شاملا إلا لحالات الشك البدو. فعندنا جهتان، إذن من إحدى الجهتين دليل البراءة أخص، ومن الجهة الأخرى دليل الاحتياط أخص. الكلام هو الكلام، يؤخذ بكل واحد من الدليلين في مادة افتراقي عن الآخر، يستحكم التعارض بينهما بلحاظ مادة الاجتماع، أي بلحاظ تكليف مشكوك في غير موارد العلم الإجمالي، هذه مادة الاجتماع. وفي مادة الاجتماع هذه أيضا نملك مرجحا لصالح دليل البراءة، فإن دليل البراءة موافق للكتاب بخلاف دليل الاحتياط فإنه ليس موافقا له. كيف دليل البراءة موافق للكتاب؟ حديث الرفع ينسجم مع قوله لا يكلف الله نفسا إلا آتاها، فيكون موافقا للكتاب، بخلاف دليل الاحتياط فإنها لا تنسجم مع الآية. وعلى هذا الأساس نأخذ بما وافق الكتاب ونطرح ما خالف الكتاب، هذه أليست من مرجحات التعارض المستقر؟ فإذا في النقطة الثالثة ماذا قلنا؟ لا نسلم أن الأخصية تقتضي التقديم لدليل الاحتياط على دليل البراءة، فإنها أخصية من وجه، وفي حالات العموم والخصوص من وجهان يستحكم التعارض بلحاظ مادة الاجتماع. وحتى بلحاظ مادة الاجتماع عرفنا أن الترجيح في جانب أدلة البراءة لا في جانب دليل قلنا الحديث والتكليف والمشكوك في غير حالات العلم الإجمالي يفترقان في المال في المال الذي لم يؤتى في حديث راه، في الموضوع المشكوك مثلا في الشبهة الموضوعية هذا خارج، هذا مادة افتراق، مادة افتراق الحديث عن دليل الاحتياط. مادة التقائه معه أين؟ في خصوص ما إذا كان التكليف مشكوكا و في غير حالات العلم الإجمالي، لأنه في حالات العلم الإجمالي هذه مادة افتراق دليل الاحتياط عن دليل
تكليف مولانا بقول المطلق ولا بس الشبه التحريمي؟
سؤالان بشكل عام. من فضل المصنف لم يتعرضون للشبه التحريمية
خاصة.
جيد، لا بأس، لأن الكلام في خصوص الشبه التحريمية الحرم. النقطة الرابعة بعد حنقضي على ندمرهم بعد. لا نحن بعدنا عم نرد عليهم.
في اعتراض دنا.
قلنا اعتراض المصنف ناظر إلى نقاط يحاكم دعاوى المعترض. من جملة الدعاوى التي ادعاها المعترض ما هو؟ أنه إن أبيت عن الحكومة والتخصيص انتهى الأمر إلى التساقط، ومعه فلا تثبت نتيجة البراءة. نحن نستطيع، شوف، نحن نستطيع أن نجعل النقاط أكثر من أربع، مصنف جعلها ثلاثة. نحن فينا نقول أنه حتى لو استحكم التعارض بينهما بلحاظ مادة الاجتماع، لكن المرجح موجود لصالح أدلة البراءة. فهذه تكون النقطة الرابعة أو الخامسة. الآن النقطة السادسة. النقطة السادسة ما هي؟ أنه سلمنا أن الأمر يؤول إلى التساقط. الآن النقطة الأولى ماذا كانت؟ لا نسلم التعارض. النقطة الثانية لا نسلم الحكومة. النقطة الثالثة لا نسلم الأخصية. النقطة الرابعة، الخامسة، النقطة الرابعة ما هي؟ أنه سلمنا استحكام التعارض لكن لا نسلم أنه يؤول إلى التساقط. الآن النقطة الخامسة، سلمنا استحكام التعارض وأنه يؤول إلى التساقط، لكن مع ذلك يثبت مدعى الأصولي لا مدعى الأخباري.
تصل
المقطع
اللي
كنت عم ترجح
فيه البراءة على الاحتياط هو
النقطة
الأولى.
نعم. خرطبون بعدنا
هذا. ما في. بس بالنقطة الثالثة.
أي نقطة تدعى أي واحدة منهم؟ صرنا.
يعني
خلاص.
نقطة تدعى على المصنف أننا لا نسلم بالأخصائي.
طيب. لا هو ذكرهم كلهم، هو اللي عم يذكرهم، بس عمون إنه مثل ما هو فكك إلى ثلاث نقاط، نحن حتى هالنقاط الثلاثة فينا نفكك فيهم بعض.
وفق عبارته. بين هو
بيقيد الأخص. هلا حنقرا العبارة. بس نوصلها يعني إلا إذا في شيء إلي. النقطة الأخيرة أنه إذا استحكم التعارض وانتهى الأمر إلى التساقط، مع ذلك يمكن لنا أن نثبت مدعى الأصول لا مدعى الأخبار. فإنه لا أقل حينئذ من الاحتكام إلى العموم الفوقاني. وإن أبيت فلا أقل من ال... خلينا نعملها نقطة سادسة خلاص لازم يكون في نقطة سادسة. والعموم الفوقاني المزعوم في المقام هو ما تقدم يوم أمس من استصحاب عدم التكليف، غاية ما يقتضيه التساقط بين الطائفتين، أنه كما أن الشارع المقدس لم يقرر ولم يجعل أصالة خاصة باسم الاحتياط، كذلك لم يجعل ولم يقرر أصالة خاصة باسم البراءة. ولكن هذا لا يعني أنه لا تثبت نتيجة البراءة، فإنه بعد سقوط أدلة بعد سقوط الدليلين أو الطائفتين المتعارضتين نحتكم إلى العمومات الفوقانية، والعمومات الفوقانية كأدلة الاستصحاب تثبت أنه في موارد الشك في التكليف نستطيع أن نستصحب عدمه بأحد التقريبين متقدمين يوم أمس. لكن هذه النقطة بحاجة إلى أن يبين لنا المصنف كيف جعل دليل الاستصحاب عموما فوقانيا. هذا أول الكلام. فإن أدلة الاستصحاب أيضا عندما تعرض على أدلة الاحتياط، هل ستكون النسبة بينهما أيضا نسبة العموم الخصوص المطلق؟ أم ستكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه؟ إذن هذه النقطة المصنف لم يبينها. النقطة ما بعد الأخيرة حاصلها أنه سلمنا عدم وجود عموم فوقانية وعدم الانتهاء إلى ما يثبت نتيجة البراءة شرعاً، لكن مع ذلك نستطيع أن نثبت نتيجة البراءة عقلا. وذلك بالاحتكام إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هلا صارت تعجبه للمصنع
هلا جات مسك فيها هو؟
طيب
لا
لا هذا
كثير لا لا كثير بلش الشباب نستشعر
هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى. طبعا على مبنى المصنف هو يقول أنا لا أستطيع أن أرجع إلى البراءة العقلية، لكن إلزاما بما ألزم به أنفسهم. فإذا هذا الدليل الأول أو هذا الاعتراض الأول باطل جملة وتفصيلا.
هو بس هيك يعني
نكد يعني نكد
أنا هو بخير.
قال رحمه الله: ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، أحدهما أنها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذه الأدلة حاكمة عليها لأنها بيان للوجوب، وتلك تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان. هون العبارة يقول لأنها بيان للوجوب، يجب أن تكون العبارة لأنها منزلة منزلة البيان للوجوب. على كل حال نقطع بأن هذا مراد المصنف حيث إنه ادعى الحكم. الاعتراض الآخر لم نشرحه بعد، أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما في نفسه، كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت الدلالة على ذلك. طبعا شوف الآن في أدلة الاحتياط التي ادعيت، عندنا أدلة قرآنية. غاية الأمر المصنف في الحلقة الثانية لم يتعرض لدليل الاحتياط القرآني. إذا تلاحظ كيف جمع، قال في مادة الاجتماع نقدم دليل البراءة على دليل الاحتياط
القرآني،
قال لأن هذا قرآني وذاك من السنة. إذا لاحظنا أدلة الاحتياط القرآنية طيب. الأولى أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما. طيب إذن تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم جملة منها تدل على الترغيب في الاحتياط والحث عليه، وهذا ليس محل النزاع. الثانية أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات ليست حاكمة، لا نسلم الحكومة، لما اتضح سابقا من أن جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة. الثالثة إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال، هون نحن هذا بينا في أثناء عرض الإشكال، فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط. هذا أين ذكرنا في تقريب الاعتراض؟ قلنا إن أبيت عن وجه عن الجمع بينهما بنكتة الحكومة فلا أقل من ملاحظة نكتة الأخص، لأن ما يعارضها يعني ما يعارض أدلة الاحتياط من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى على أساس الإطلاق في الاسم الموصول فيها للتكليف، وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط، وما يعارضها يعني أدلة الاحتياط من أدلة البراءة في الروايات حديث الرافع وهي أخص منه أيضا لورودها في الشبهات الحكمية وشموله للحكمية والموضوعية، فيقيد حديث الرفع بها. ولكن التحقيق، إذن كان ينبغي كان يستحسن أن تذكر وجه الأخصية في مقام بيان الاعتراض، لكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة العموم من وجه لشمول تلك الأدلة موارد عدم الفحص واختصاص الآية بموارد الفحص كما تقدم عند الكلام على دلالتها، فهي كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها للفعل والمال، كذلك تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه وهو الشمول أو عدم الشمول لموارد ما بعد الفحص ما قبل الفحص. ومع التعارض بالعموم من وجه يقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا، كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجه أيضا لعدم شموله موارد العلم الإجمالي وشمول تلك الأدلة لها، ويقدم حديث الرفع في مادة الاجتماع والتعارض لكونه موافقا لإطلاق الكتاب ومخالفه معارض له، يعني والحال أن مخالفه معارض له. ولو تنزلنا
معارض معارض للكتاب،
أيضا معارض للكتاب، نفس الكلام والكلام، معارض لبعض الكتاب لكن ليس معارضا لكل الكتاب، بناء على وجود أدلة على وجوب الاحتياط من الكتاب الكريم. ولو تنزلنا عما ذكرنا، طيب هذه كان يمكن أن تجعلها نقطة رابعة، عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة. مسألة ليست اعتراضا، هذا فنيا لك أن ترتب كما ذكره المصنف ولك أن تفرع أكثر. عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض والتساقط، أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. وأما الاعتراض الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله، صلى الله عليه وسلم.
الآيات اللي بتدل على الاحتياط